بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قوله تعالى كيف تكفرون بالله أي كيف تجحدون ربكم سبحانه وتعالى، تجحدون وحدانيته. فالكفر من معانيه الجحود، والكفر من معانيه التغطية على النعم وعدم ذكرها. وأصله التغطية، ومنه قول القائل في ليلة كفر الغمام نجومها، أي غطى الغمام على نجومها. فمعنى الكفر بالله التغطية على نعم الله وعدم الإقرار له بها، وكذلك التغطية على وحدانيته وعدم الإقرار لله بالوحدانية. فهذا داخل في الكفر، أصل معناه التغطية. هنا كيف تكفرون بالله، كيف تجحدون ربكم وتجحدون وحدانيته وتنكرون نعمه، وكنتم أمواتا فأحياكم. والمراد بقوله كنتم أمواتا قيل قبل خلقكم، فأحياكم بإخراجكم من بطون أمهاتكم أو بنفخ الروح فيكم وأنتم في بطون الأمهات. ثم يميتكم أي حينما تستوفون آجالكم، ثم يحييكم أي يوم القيامة ثم إليه ترجعون. والآية في معناها قول أهل الكفر يوم القيامة: ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل فيما يستمتع به، سواء يستمتع به كمأكول أو مشروب أو ملبوس، الأصل فيه الإباحة إلا ما استثني بالدليل. ذلك لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إن كانت هذه المسألة تراها بعض النزاع، لكن على كل الآية شاهدة لمن قال إن الأصل في الأشياء الإباحة. فإن قال قائل كيف قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هناك حيات لا ننتفع بها بل الغالب من ورائها الضرر، هناك عقارب أيضا في الغالب أنها تضر، هناك أيضا أشياء أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتلها كالحدأ والعقرب والغراب والكلب العقور والفأرة ونحو ذلك، فما وجه الانتفاع بها؟ قال بعض العلماء إنها خلقت لوعظنا ولتذكيرنا بصنوف العذاب يوم القيامة والعياذ بالله، كما قال تعالى ذكره في شأن النار: نار الدنيا إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة بنار الآخرة. فإذا لسعت بنار الدنيا واحترقت بها تذكرت نار الآخرة. إنا جعلناها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة أي تذكرة بنار الآخرة. فإذا ذكرت الحياة مثلا ذكرت مانع الزكاة وما يحل به، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلازمتيه يعني بشدقيه فيشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه ويلتف حول رقبته بعد أن طارده مطاردة مسيرة قائلا: أنا كنزك أنا مالك. خلقت هذه الأشياء لأمور منها تذكيرنا بالعذاب الأخروي، تذكيرنا بالعذاب الأخروي، وقدر منها بلاء هو لرفعة درجات أقوام، وأيضا انتقام من أقوام آخرين، فهي تسليط إذن على أقوام ولرفعة درجات أقوام، فنرجع أيضا إلى أنه خلقت لنا ولمنفعتنا، فمن كان مؤمنا وأصيب بشيء منها ففيه لرفعة درجاته. ففي الحديث ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، هذا فضلا عن أمور لا نكاد نحن نعلمها، فلعل الله سبحانه يسلط بعض هذه الدواب على بعض فنكتفي شر أشياء منها والله أعلم. قال تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل به كما سلف على إباحة الأشياء عموما لبني آدم، فتنتظم كل الخضروات وكل النباتات إلا ما استثني بالدليل، فقيدت بقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما كان مستقذرا تعافه الأنفس ويدخل في الخبائث يمنع للآية الكريمة. قال تعالى ثم استوى إلى السماء، قال بعض العلماء هنا ثم استوى ثم علا وارتفع، فقال بعض أهل العلم إن كلمة استوى هنا لتعديها بحرف الجر إلى معناها ثم قصد إلى السماء، هكذا قولان للعلماء، القول الأول ثم استوى إلى السماء ثم علا وارتفع على السماء إلى السماء، والقول الثاني ثم قصد إلى السماء، قصده والعلو أيضا بمعنى علا وارتفع، هذا ولا تنافي بين الآية وبين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. دوما تطرح هنا مسألة، هل السماء خلقت أولا أم الأرض؟ لأن الله قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فمفاد الآية أن الأرض خلقت قبل السماء. هناك آية في سورة النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أي أظلم ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فأفادت عكس ما أفادت هذه الآية في الظاهر. فجمع العلماء بين هذه وتلك بآيات سورة فصلت، قالوا هي موضحة للمراد ألا وهي قول الله تبارك وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. قال العلماء وجه الجمع بين هذه النصوص أن يقال إن الأرض خلقت أولا في يومين ولأنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم خلقت السماء بنيت السماء كما في سورة النازعات أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ثم بعد ذلك دحى الأرض ثم بعد ذلك دحيت الأرض في يومين، يكون الترتيب أن الأرض خلقت أولا في يومين ثم بنيت السماء في يومين ثم دحيت الأرض في يومين، كذا رأى عدد كبير من المفسرين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وإضافة إلى ما ذكر، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي كانتا ملتصقتين، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. كانتا ملتصقتين، ثم بعد ذلك حصل انفصال، وبعد ذلك خلقت الأرض بما عليها، وبعد ذلك السماء في يومين، وبعد ذلك دحيت الأرض في يومين، والله أعلم. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هو آدم عليه السلام بالاتفاق، ومن زعم أن هناك خلقا من الإنس قبل آدم قد افترى وتقول ما ليس له به علم. نعم، قد يكون هناك خلق قبل آدم كما يذكر، وهذا يحتاج أيضا إلى دليل، لكن سياق الآية قد يشعر به، قد يكون هناك خلق من الجن ونحو ذلك، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبسط العلماء في هذا المقام، وهذا لعله أوان لذكره، الشرائط المطلوب توفرها في الخليفة. الخليفة له ضوابط في الإسلام، والسائس الذي يسوس الناس له ضوابط في الإسلام. فالسياسة ليس معناها الكذب، وليس معناها الدجل، وليس معناها الكتابة في الجرائد ونحو ذلك، إنما سياسة الناس معناها قيادة الناس، معناها قيادة الناس. رجل سائس معناها قائد يقود الناس، يحكم فيهم، يوفر لهم احتياجاتهم، يحكم بينهم بالعدل، يرشد ضالهم، يعلم جاهلهم، يأخذ على يد سفيههم، يعطي المظلوم من ظالمه، يأخذ للمظلوم من ظالمه. هذه سياسة، قيادة الناس. فأنت يا عبد الله في بيتك سائس، سائس سياسي، أنت في بيتك سائس، تقود البيت، توفر له متطلبات، تعدل بين أهل البيت، تأخذ على يد السفيه، تكرم الكريم. فهذه سياسة، وهذا معنى السياسة. فالسياسة تنوع من سياسات بالعدل والإحسان، وسياسات بالجور والظلم والبغي، وسياسات بالقهر، وسياسات بالكتاب العزيز والسنة المباركة، سياسات بشرعة الطواغيت. فمعنى السياسة في الأصل القيادة. فليس هناك وجه أبدا لمن يقول لا دخل للدين بالسياسة، لا دخل للدين بالسياسة، لا وجه لقليل أبدا. فأنت نفسك سائس، ويلزمك أن تسوس الناس من هم تحت يديك بالعدل، بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا سائس، ولكن كلنا سائس بحسبه، والسائس هو الراعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فنتعجب من أقوام قصر فهمهم للسياسة على أنها الكتابة في الجرائد والمشاركة في الانتخابات، هذا جهل وقصور، جهل وقصور أن تقصر السياسة على هذه المعاني المحدودة الضعيفة. فالسياسة عموما القيادة والإدارة، منها سياسات شرعية، قيادات عادلة وإدارات عادلة بالكتاب والسنة، وسياسات باطنة ظالمة جائرة. فكل سياسة وافقت الكتاب العزيز فسياسة موفقة، وكل سياسة خالفت الكتاب العزيز فسياسة جائرة ظالمة. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. ومعنى تسوسهم أنبياؤهم تقودهم أنبياؤهم وتحكم فيهم أنبياؤهم، والرؤساء هم الأنبياء يقودون قيادات عامة للبلدة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. ولذلك كان من أسباب دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام أن يرزق بيحيى قوله: وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. قال العلماء: معنى قوله إني خفت الموالي من ورائي أن زكريا عليه السلام نظر في أبناء عمومته من بني إسرائيل من ذا الذي سيخلفه من بعده ويكون سائسا إسرائيليا على القوم من بعده، فلم يجد ذا دين يسوس الناس بشرعة الله، يسوس الناس بالعدل، فخشي على القوم من أن يسوسهم ظالم، فقال: وإني خفت الموالي من ورائي ألا يقيم دينك، ألا يقيم أمرك، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث العلم والحكمة من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فالسياسة إذن هي القيادة. هل القائد الذي يقود الناس قد يكون قائدا وسائسا على مستوى ضيق؟ في بيتك أنت سائس، وقد تتسع رقعة عمله فيكون سائسا للحي، سائسا للحي كبيرا على الحي. قد تتسع دائرة عمله فيكون سائسا على المدينة وقيدا للمدينة. قد تتسع دائرة عمله فيكون سائسا على المحافظة سائسا لها. قد تتسع دائرة عمله ويكون سائسا على قطر من الأمطار. قد تتسع دائرة عمله ويكون سائسا عاما للمسلمين كلهم، وهذا الذي يسمى الخليفة الأعظم. ومن دونه أمراء، إن شئت أن تسميهم أمراء سميتهم، وإن شئت أن تسميهم عمالا سميتهم، هذا التوصيف الشرعي لهم. فإذا هناك أمراء وهناك وزراء وهناك خلفاء. فهكذا الخليفة الأعظم الذي يحكم بلاد المسلمين تتوافر فيه لزاما شروط، تتوافر في الخليفة الأعظم شروط يذكرها العلماء عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أولا أن يكون مسلما مقيما للدين، مقيما للدين، لأن الله قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فما مهامك من مهام فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالخليفة يكون مسلما مقيما للدين، مقيما للدين، ومن أخص خصائصه مقيما للصلاة، آمرا بها، آخذا على يد من يطرفه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأيضا من شروط هذا السائس عند جماهير العلماء، السائس العام الذي هو الخليفة الأعظم، أن يكون قرشيا، أن يكون قرشيا، ذلك لما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، في بعض الروايات ما أقاموا الدين، الأئمة من قريش في بعض الروايات ما أقاموا الدين. أوردت بهذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرا مستقرا في المسلمين. ولا يخفى عليكم المحنة التي مر بها بعض العلماء ونسبت هذه المحنة أيضا إلى العز بن عبد السلام وغيره بسبب وجود المماليك في مصر. فالمماليك الذين تداولوا مصر وكانوا قواما عليها هم في الأصل مماليك، ومعنى مملوك عبد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. فهؤلاء المماليك كان أمرهم قد قوي وتوغلوا في البلاد، وكانوا قد أرادوا أن يسيروا البلاد وأن يكون الخليفة منهم. عرضوا بأن النصوص أصلا هم، وإن كانوا رفقوا ليسوا بقرشيين، فبدأوا يضغطوا على علماء في الضغط على علماء زمانهم من أجل استصدار بعض الفتية التي مؤداها أن يصبح المماليك أئمة أو خلفاء على بلاد المسلمين. عجزوا عن ذلك، فكانوا يأتون بخليفة هو في الصورة والرسم خليفة، لكن الذي يدير الأمور من تحته هم المماليك. ولا فالمماليك أصلهم عبيد، غاية أمرهم أن يكون منهم من أعتق ومنهم من لم يعتق. فمن شروط الخليفة، الخليفة الأعظم أن يكون قرشيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، هذا بعد إقامته للدين. وإلا لو لم يقم الدين فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وعد وعدا حسنا من ربه قال الله له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، اجعل يا رب من ذريتي أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما وإن كان من ذريتك يا إبراهيم، وإن كان من ذريتك يا إبراهيم. فهذا الشيء الثاني، أولا يقيم الدين، الثاني أن يكون قرشيا، والثالث أن يكون رجلا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا المعهود في تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأزمان، لم يعتري الإمامة امرأة، فلا تصلح المرأة للإمامة العظمى. وهذا إجماع، قال بعض العلماء أن من أسباب ذلك مثلا أن المرأة لا تستطيع إقامة الحدود ولا القيادة في الحروب، فإذا رأت على سبيل المثال شخصا سارقا حكم بقطع يده قد يبكي لها فتتنازل عن قطع اليد أو تتنازل عن الرجم أو عن غير ذلك. بغض النظر عن كل هذا فإن الإجماع منعقد على أنه لا يولى الخلافة العظمى امرأة. فهذه بعض الأمور الثوابت، أن يكون مسلما مقيما للدين، أن يكون قرشيا، أن يكون رجلا ليس بامرأة. هذه بعض الأمور، وثمة أمور أخرى في بعضها بعض النزاع مثل القوة والكفاءة، القوة والأمانة، لقول الله تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني قوي وعالم، ويؤيده من ناحية الأدلة قول الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء، ليس قويا جاهلا، فقد يكون الشخص قويا لكنه جاهل يخبط فلا يصلح أن يكون إماما، قد يكون عالما لكنه ضعيف لا يستطيع سياسة البلاد، هذا أيضا يضر. ولذلك جمعت المرأة الصالحة القول لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأيضا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الصديق يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وجبريل الأمين عليه السلام السفير بين الله عز وجل وبين أنبيائه، وصف أيضا بالقوة والأمانة. قال تعالى: ذي قوة أي قوي عند ذي العرش مكين، له مكان عند الله، مطاع تطيع الملائكة، مطاع ثم أي مطاع هنالك في الملأ الأعلى، ليست ثم إنما مطاع ثم أي مطاع هنالك في الملأ الأعلى، وأمين كما قال تعالى. فالبعض يقول فتوفت فيه القوة والأمانة، الأمانة في الدين والقوة على إدارة البلاد، القوة على إدارة البلاد. فهذه بعض الشروط أو الأساسيات في اختيار الإمامة. يذكر العلماء أشياء أخر في هذا الصدد: أن يكون عفيفا نزيها، خاصة فيما يتعلق بأمور النساء وأمور الأموال. ولذلك فإن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لما استدعي من السجن، استدعي الملك يريدك ائتوني به، فرفض الخروج إلا بعد أن تظهر براءته، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، قد أخرج وأتقلد منصبا، أو أخرج وأكرم وأنا لازلت متهما عند الناس، أصبح رئيسا والناس يقوضون في عرضي إنه فعل كذا وكذا في حياته من ناحية النساء. بل أراد تبرئة ساحة نفسه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قيل: إن قائلها يوسف. قال: ذلك الذي طلبت من إظهار براءتي، إنما طلبت ليعلم زوج هذه المرأة الذي أكرمني، أكرم مثواي وأحسن ضيافتي، ليعلم أني لم أخنه في زوجته وهو عني غائب، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا وجه من وجوه التفسير القوية في الباب، فيكون عفيفا نزيها. وذكروا أمورا أخرى، منها أن الحكمة أن يتخذ، أن يضع الشدة في مواضعها، وأن يضع اللين في مواضعه، لا يكن دائما فظا غليظا شديدا، فإن الله قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا يكون رخوا لينا، فإن هذا نوع من الخور. ولذلك في ذو القرنين قال الله في شأنه: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وكذلك ذكروا أشياء أخرى في هذا الصدد، تلك التي منها أن يكون حسن الخلق، ينزل الناس منازلهم ولا يتنكر للعشائر والأقربين. فإن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لما أتاه أبواه من مصر وأتته عشيرته كذلك، خرج محتفا بهم مستقبلا لهم يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبوي على العرش، أكرم العشيرة والأقربين، فقروا له سجدا، فقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا الآيات. كذلك هذا الذي يسوس البلاد يكون معروفا بالبطانة الصالحة، قال على الاستحباب بطانته تكون صالحة. إذا جاءنا شخص يريد الترشح، من بطانتك؟ أنت لن تستطيع القيادة وحدك، فمن بطانتك؟ إذا لم يأتنا ببطانة لا يكفي أبدا أن نرى شخصا ملتحيا قال: أريد أن أكون رئيسا انتخبوني، نقول له: حاضر ننتخبك. ليس هكذا أبدا، هناك بطانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فالشخص يكون له بطانة صالحة معروفة بالقدرة والكفاءة على إدارة البلاد، معروفة بالأمانة، معروفة بالأمانة والديانة، ولا أثر في الناس ولا حب في قلوب الناس بفضل الله. فهذه أمور إضافية ليست تأسيسية كشروط أساسية، إنما هي إضافية تلزمها العلماء في هذا الصدد. فعفة وأمانة وحسن سجايا وحسن أخلاق، هذا فضل على ما ذكر من الأمور الأساسية. هذا فيما يتعلق بالخليفة الأعظم، الخليفة الذي هو الخليفة العام للمسلمين. فالمسلمون يفترض أن لهم خليفة واحد. من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وفي الحديث الآخر، وإن كانت به علة طفيفة لكنه في الصحيح، إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما. فالخلافة العظمى واحد فقط، وهذا الشخص ينصب أمراء على البلدان، ينصب أميرا على مصر، أميرا على سوريا، أميرا على المغرب، على كل دولة ينصب أميرا. والذي سعى إليه الغرب الكافر هو إسقاط نظام الخلافة في بلاد المسلمين، وجعل المسلمين بلا خليفة أعظم. فوجود المسلمين تحت راية خليفة واحد أعظم يأتمرون بأوامره الموافقة للكتاب العزيز والسنة المباركة، وينتهون عن الشيء الذي نهاهم عنه ما دام ذلك لا يخالف كلام الله ولا كلام رسول الله، بلا شك يعطي المسلمين قوة. فسعى أهل الكفر في إسقاط نظام الخلافة في الإسلام، وأصبحوا يعينون على كل دولة كما ترون رئيسا، أميرا، ملكا، هكذا مزقوا المسلمين. فترى دويلك البحرين أصبحت ما مملكة البحرين، ولا صوت يخدعونها بأن صوتها سيمثل في الأمم المتحدة ولا قيمة لها. حتى خرج صحفي كبير منهم يرقص ساخرا ويقول بلدتنا أصبح لها مقعد كالصين الشعبية في الأمم المتحدة، وأصبحت هناك قطر، وأصبحت هناك دبي على الشارقة، أصبحت لا أقول دولة، أقول بلدان صغيرة أصبحت دولا. وهذا من تمزيق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرضى بذلك الصحابة أبدا. ولو كان هذا سائرا لسكت علي عن معاوية رضي الله عنهما لما انفصل معاوية بالشام، وكان يريد أن يبقى أميرا على الشام، وعلي بايعت له سائر الأمصار. فعلي أصر على القتال وبر الراشد في هذه المسألة لجمع كلمة المسلمين على خليفة واحد كما هو معلوم. على كل الذي نحن فيه والذي نحن نعيشه ليس نظاما شرعيا كما ترون، إنما هي دول. فلا تشترط بعض الشروط في الخليفة الأعظم مثل القرشية خاصة، ذلك لأن القرشية إنما في الإمام الأعظم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فقوله استعمل أي استعمل من قبل الإمام الأعظم، فيجوز للإمام الأعظم أن يولي على الأمصار أمراء ليسوا قرشيين. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما التقى بأميره على مكة جاء أميره إلى المدينة فسأله عمر من تركت بعدك على مكة؟ قال تركت على أهل مكة ابن أبزة. قال من ابن أبزة هذا؟ قال عمر لا يعرف ابن أبزة. وأمير مكة ذهب إلى المدينة فعمر يسأله من تركت على أهل مكة؟ قال تركت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي، يعني كان شخص عبد واثق. قال تترك على أهل مكة يعني بما فيهم من قرشيين وهاشميين وسادات، تترك عليهم مولى من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله. فقال صدقت، إن الرسول قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الشاهد من ذلك أن الأمراء الذين يكونون على الأمصار يجوز أن يكونوا ليسوا بقرشيين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كتصور عام للخلافة الإسلامية والنظام الإسلامي الشرعي في الخلافة. فمعنى السياسة ليست كما تسمعون أن السياسة هي الكذب وغير ذلك، إنما السياسة معناها القيادة، وكل بحسب. فأنت إذا كنت قائما على مسجد فأنت سياسي، أنت سياسي بمعنى أنك تسوس المسجد، أنت تسوس إدارة المسجد، تأتي بالمحاضرين، توزع المحاضرات على المناطق المحيطة، تأتي بالعمال، تنظر الاحتياجات العمال، تنظر الاحتياجات المصلين، تنظر إلى الفقراء المجاورين في الحي. فأنت سائس، كنت سائس بحسبك. فالذي يقول لا دخل للدين في السياسة كلامه باطل. يعني أي شيء يتعلق بالإدارات وبأمور السياسات كلها يحذفها كلها، يقول لا تكون من الشريعة. ستكون من من؟ أنتظر ورقة من الشؤون الاجتماعية تضبط لي السياسة؟ لا يصلح أبدا أن تنتظر وعندك كتاب الله وعندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور تنظيمية تأتي من الشؤون كأمور عامة لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة على العين والرأس، لكن تصادم الكتاب والسنة أنا منحي هذه الأمور أيا كان قائلها، أيا كان قائلها. فالسياسة هي القيادة وهي الإدارة. صدق الله إذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قيل كيف علم أنه سيفسد فيها ويسفك الدماء، فكان جوابا أنهم توقعوا ذلك وغلب على ظنهم، أو أنهم، وهذا الجواب الثاني ولكنه يحتاج إلى دليل، أن جنا كانوا يسكنون الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فالله أعلم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك ننزهك عن كل ما لا يليق بك، ونقدس لك أي ونطهر اسمك من كل ما لا يليق به، ونأتمر بأمرك. والتقديس التطهير، ومعناه الوارد فيه لا قدست أمة لا يؤخذ لفقيرها من غنيها ولا لضعيفها من قويها، ومن الأرض المقدسة المطهرة. ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض أهل العلم تفسير قوله تعالى هنالك في سورة المطففين، كان إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. طرح سؤال هنالك، أولا من المقربون؟ هنالك قولان، أحدهما أنهم الملائكة. كان السؤال الثاني على إثر هذا السؤال، لماذا يشهد المقربون كتاب الأبرار؟ لماذا يشهد المقربون على التأويل بأن المقربين الملائكة؟ لماذا يشهدوا كتاب الأبرار؟ قال بعض أهل العلم هنالك قولا فيه ارتباط بالآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها. الارتباط بالآية الكريمة من ناحية أن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بالأبرار، يباهي الملائكة بالأبرار، وهذا كما أثبت أحد الأقوال في التفسير، ليس هو كل الأقوال. فأنت في الدنيا إذا كان لك ولد متفوق ورأيت شهادة النجاح في العربي أتى بمئة من مئة، في الرياضيات مئة من مئة، حتى لغة العجم الإنجليزي أتى فيها بمئة من مئة، فتخرج مباهيا جيرانك أو مصدرا لمحبيك، فضل الله على ابنك. انظر الولد الرياضة مئة من مئة، العجمي إنجليزي مئة من مئة، العربي مئة من مئة، تسعد وأنت تباهي أحبائك بابنك. فقالوا ولله المثل الأعلى، إن صفحات كتاب الأبرار مليئة بالخيرات. فإذا جئت إلى صفحة الصلاة ترى أن البر صلى الفرض وأتبع الفرض بالنفل، أتبع الفريضة بالنافلة، قام من الليل فصلى، صلى الضحى، لم يقتصر على صلاة الفرائض بل أتبعها بنوافل، نوافل في الليل، نوافل في النهار، نوافل في السفر، نوافل في الحضر. فكأن المعنى: انظروا يا عبادي، انظروا يا ملائكتي إلى ذرية من قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هو يصلي وهذه صلاته. انظروا إلى ذكره لله، لسانه دوما غضب بذكر الله، يذكر الله في الطريق، يذكر الله عند النوم، يذكر الله عند الاستيقاظ، يذكر الله عند الجماع، عند الخروج من البيت، عند الدخول، عند ركوب الدابة، في الصباح، في المساء، إذا نزل منزلا لسانه دائم الذكر، صحيفة الذكر مليئة بذكر الله. فملائكتي، هذا الذي زعمتم أو قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، انظروا إلى صحيفة صيامه، إنه صائم للفرض متبعا له بست من شوال، صائم للاثنين والخميس، صائم للثلاث البيض، صام عاشوراء، صام عرفات. صحيفة الصوم مليئة بالصيام، صحيفة الصدقة مليئة، صحيفة وصل الأرحام مليئة. هؤلاء ذرية من قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فحقا إن الله يعلم ما لا تعلمون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.